الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في شرح صفوة الزبد فيما عليه المعتمد للعلامة الزاهد أحمد بن الحسين بن رسلان المتوفى سنة 44 و800 للهجرة رحمه الله تعالى. وكنا أكملنا باب المسح على الخفين، أكملناه وقلنا نحب أن نختمه بشيء. نقرأ الباب. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى 3 مع لياليها من الإحداث، فإن يشك في انقضاء غسل، وشرطه اللبس بطهر كمل. يمكن مشي حاجة عليهما، والستر للرجلين مع كعبيهما، والفرض مسح بعض علو وندب، للخف مسح السفل منه والعقب، وعدم استيعابه ويكره. الغسل للخف ومسح كرره، مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. هناك مسائل أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في كلامه، منها: ما هو الأفضل، الغسل أو المسح؟ ما هو الأفضل للقدمين والرجلين، الغسل أو المسح؟ أشار الناظم إلى هذا بقوله: رخص في وضوء كل حاضر، يعني المسح، يوما وليلة وللمسافر، إلى أن قال: فإن يشك في انقضاء غسلا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. اختلف العلماء ما هو الأفضل، غسل القدمين أو لبس الخفين والمسح عليهما. اختلف العلماء في ذلك، فأكثر أهل العلم والجمهور من علماء المذاهب، جمهور علماء المذاهب الأربعة على أن الغسل أفضل، وهو الذي أشار إليه الناظم فيما سبق رحمه الله. هذا مذهب الحنفية، وهو مذهب الفقهاء المالكية، وهو مذهب فقهائنا الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد في المذهب. فهذا قول جمهور العلماء، لأن الله عز وجل جعله الأصل فقال: وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الفعل، وجوهكم، هذا المفعول الأول، وأيديكم إلى المرافق، الثاني معطوف عليه، وامسحوا برؤوسكم، جملة اعتراضية، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا المفعول معطوف على ما سبق، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. والركن والعزيمة أفضل من الرخصة، الركن والعزيمة والواجب أفضل من الرخصة، فالرخصة جواز والعزيمة واجب أو ركن. هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله على الجميع. الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أن الغسل والمسح سواء، لا يفضل هذا على هذا. الرواية الثالثة عند الإمام أحمد رحمه الله وهي من مفردات مذهب أحمد. مذهب الإمام أحمد فيه مفردات، أي مسائل تفرد بها عن المذاهب الأربعة، لعلها هذه المسألة الأولى التي تمر بنا في هذا الشرح، وهي أن المسح أفضل من الغسل. هذا من مفردات الإمام أحمد، نظمت، نظمها العلامة بن سحمان رحمه الله، شرحت أيضا. المسح أفضل. وجه هذه الرواية، وقد وهي هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، ما معنى يا أخ سعيد من مفردات مذهب الإمام أحمد؟ ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن الإمام أحمد في هذه الرواية خالف المذاهب الأربعة، خالف المذاهب الأربعة، فصارت هذه الرواية من مفردات مذهب أحمد، وإن كان المشهور في المذهب خلافها، فهذه رواية في المذهب. وجه هذه الرواية أن العمل بالسنة عند وجود أهل البدعة المخالفين للسنة المنكرين للعمل بهذه السنة، فإظهار السنة في هذا الحال أولى من الغسل. إظهاراً للسنة وتمييزاً لأهل السنة وإرغاماً للمبتدعة، وهذا قاله بعض السلف كوكيع فيما أذكر، قالوا نحو هذا، ذكروا نحو هذا المعنى. تقدم أن المسح على الخفين من الذين أنكروه وأقاموا الدنيا وأقعدوها ولم يثبتوه؟ عندك يا أخان عبد المالك تفضل. الرافضة، الشيعة والرافضة والخوارج، فهؤلاء العلماء يقولون لا بد أن نتميز فنحرص في أماكن ظهور هؤلاء المبتدعة على إظهار السنة، فإننا لو تركنا العمل بالسنة في مثل هذا الحال غفل الناس عن السنة، وربما استشنعت فظن الجاهلون أنها مكروهة أو غير جائزة لشدة إنكار المبتدعة لها. هذا معنى هذه الرواية، وهذا قول له وجهه. وكما تقدم أن المسح على الخفين رخصة، أن المسح على الخفين رخصة، يجوز تركه بشرط. ما هو الشرط؟ يجوز ترك المسح على الخفين بشرط، كما قال الإمام النووي رحمه الله. ما هو الشرط؟ ذكرنا هذا فيما سبق، أن يعتقد، تفضل يا أخي، أن يعتقد جواز المسح على الخفين وشرعية المسح على الخفين وصحة الصلاة بالمسح على الخفين، فإذا اعتقد ذلك قلنا امسح أو لا تمسح، هذا رخصة وجائز. هكذا ذكر أبو زكريا النووي كما قدمنا في أول قراءة باب المسح على الخفين. وذهب بعض المجتهدين المتأخرين إلى التفصيل في هذا الموضع، فقالوا الأفضل في حق كل شخص ما يناسبه، الأفضل في حق كل شخص ما يناسبه، فمن لم يكن لابسا للخفين فالأفضل له غسل القدمين، ومن كان لابسا للخفين فالأفضل في حقه مسح الخفين، كل بحسبه. هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يسلكها في كثير من المسائل، يجمع بها بين أقوال الأئمة المختلفين، لها وجهها من النظر، لها وجهها من النظر. فعلى هذا هو يوافق جمهور العلماء في من لم يكن لابسا للخفين أن الأفضل له غسل القدمين، ويوافق الرواية في مذهب الإمام أحمد في من كان لابسا للخفين أن الأفضل له المسح، فيعمل بجميع المذاهب باختلاف حال الناس لبسا وتركا. هذه طريقة يسلكها هذا الإمام المجتهد رحمه الله تعالى، الذي أجمع الموافقون والمخالفون على إمامته وبراعته وفرط ذكائه، وأنه من أعلم الناس بمذاهب العلماء وفقههم، وأنه من أعلم الناس، بل قيل هو أعلم أهل زمانه بعقائد السلف ومعرفة أقوال المخالفين للسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولم يطعن فيه إلا صاحب هوى أو جاهل لا يدري العلم. ولهذا قال ابن السبكي، القاضي ابن السبكي ابن عم التاج، وكان سلفي المعتقد شافعي المذهب، وقد قيل له في بعض دروسه وكان من أعلم الناس بفقه الشافعي في زمانه، عالم جليل. قيل إن من الناس من يطعن في ابن تيمية، قال لا يطعن في ابن تيمية إلا أحد رجلين، هكذا يقول السبكي الفقيه العالم الجليل، لا يطعن إلا أحد رجلين، إما صاحب هوى لا يعرف ابن تيمية، وإما جاهل لا يدري ما يقول، أو كما قال رحمه الله تعالى. طيب، من المسائل أيضا ما حكم المسح على الجبيرة؟ لم يذكر المصنف الناظم هذه المسألة. والجبيرة هي أعواد تربط على الكسور والجروح ثم تلف بخرق، ربما تسمى عندنا الجبس، ربما تسمى الجبس، تسمى الجبيرة، أحيانا تكون في الرجل وأحيانا تكون في اليد ونحوها من مواضع الوضوء. اختلف العلماء ما حكم المسح على الجبيرة، والذي المسألة طويلة، ينبغي أن يعلم أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبائر، لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبائر. والإمام الشافعي رحمه الله له قول في القديم وله في الجديد قولان، فالمذهب عند فقهائنا الشافعية أن لابس الجبيرة عليه ثلاثة أمور، المذهب عند فقهائنا الشافعية أن لابس الجبيرة عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول غسل الصحيح من الأعضاء، لو كانت الجبيرة في إحدى رجليه فيقولون له اغسل وتوضأ، اغسل يديك ثم توضأ وضوءك كاملا إلى أن تغسل رجلك السليمة. هذا الأمر الأول، غسل جميع ما يحتاج إلى غسله من أركان وأعضاء الوضوء، من أعضاء الوضوء. كذلك ما يقدر عليه من أطراف الجبيرة، لو كانت الجبيرة في أطرافها الأصابع ظاهرة فيقولون له اغسل هذه الأصابع الظاهرة، ولو كان في آخرها العقب والكعب ظاهر يقولون اغسل الكعب. هذا كله داخل في الأمر الأول. إذن يغسل أعضاءه ويغسل ما يظهر من أعضائه في الموضع الذي فيه الجبيرة والجبس ونحوه واللفافة ونحوها. الأمر الثاني المسح، فيأتي ويمسح على الجبيرة مسحا كاملا، يمسح على الجبيرة مسحا كاملا. أنت معي يا أستاذ أحمد؟ من جميع الأطراف. نعم، يمسح على الجبيرة مسحا كاملا، يمسح على الجبيرة مسحا كاملا. هذا الأمر إيش؟ الثاني. إذن هل المسح على الجبيرة مثل المسح على الخفين؟ ما الفرق بينهما في هذا الموضع الذي ذكر عندك يا أخانا عبد الرحمن؟ الجبيرة تمسحها كاملة في المذهب، لكن الخف على ظاهر خطوط، تضع يدك في الماء ثم تمر أصابعك فيظهر في الخف خطوط يجزئك إن شاء الله. هل تمسح الأسفل الخف؟ لا تمسح. الجبيرة تمسح الأعلى والأسفل والجوانب، هذا في مذهب فقهائنا الشافعية. الأمر الثالث تتيمم، الأمر الثالث تتيمم، فبعد أن تتوضأ هذا الوضوء كاملا تضرب تتيمم. إذن هذا مذهب فقهائنا الشافعية في المشهور. في المشهور يعني أن فيها أن هناك قولا مخالفا، لكنه غير مشهور، قد يكون غريبا عند الشيخين. هذا في المشهور في المذهب. إذن أسألكم، عند من أسألكم؟ عندك يا أخانا أبا عبد الرحمن، ما هو مذهب الشافعية في المسح على الجبيرة؟ تغسل أعضاءك غسلا كاملا، لحظة، والرجل التي فيها الجبيرة إذا بدأ منها أطراف، لو بدأ أصبع تغسل ذلك الأصبع، بدأ أصبعان تغسل الأصبعين، بدأ العقب تغسل العقب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تمسح الجبيرة كاملة. الأمر الثالث تتيمم. هذا هو الذي ذكره الشافعي في القول الثاني في المذهب الجديد. القول الثاني فين؟ في المذهب الجديد حينما ذهب إلى مصر. استدل رحمه الله بحديث جابر في قصة صاحب الشجة، استدل أبو عبد الله الشافعي بحديث جابر في قصة صاحب الشجة، وذلك أن رجلا شج رأسه وأصابته جنابة، فقال للصحابة الموجودين أو لأصحابه إني احتلمت وإني قد أصبت بشجة، أي فربطت عليها عصابة، فما علي؟ قالوا لا نعلم لك إلا الغسل، أي لأنك أجنبت، فاغتسل فمات رحمه الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ جهلوا. إنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيك يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذه الرواية استدل بها أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه في الأم، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فيها كم أمور؟ ثلاثة أمور. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه، وغيره من حديث جابر مرفوعا. هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، تفرد به الزبير بن خريق وهو لين الحديث ضعيف عند المحدث، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. هذا إسناد الرواية، يرويه الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وسرد القصة. وهذا الحديث كما نقل الإمام الدارقطني وهو محسوب على الشافعية عند بعض أهل العلم في سنن إثر هذا الحديث عن شيخه أبي بكر بن أبي داود أنه قال: هذه سنة تفرد بها، هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة. إذن هذا الحديث هو من أفراد أهل مكة، تفرد به أهل مكة، هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة، لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. سيأتي حديث ابن عباس. إذن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في سنده الزبير بن خريق، وهو أيضا منكر المتن، فإن هذه الزيادة إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذه الزيادة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذه الزيادة منكرة. حديث ابن عباس ليس فيه إلا التيمم، حديث ابن عباس ليس فيه إلا التيمم. إذن هذه الرواية التي اعتمدها الإمام أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه رواية ضعيفة وإسناد ضعيف، إسناد ضعيف عند المحدثين كالدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل العلم. المذهب الثاني في المسألة أنه في حالة الجبائر والعصائب التي تعصب على الجروح فالواجب المسح فقط، الواجب المسح فقط، وهذا قول أكثر أهل العلم ويكاد أن يكون إجماعا لولا القول الثاني في المذهب الجديد كما سيأتي. هذا يكاد أن يكون قول عامة أهل العلم لولا الرواية، القول الثاني في المذهب الجديد عند الشافعية. الرواية الأولى ولم يذكرها النووي رحمه الله، تعجبت من عدم ذكره لها، وذكرها ابن المنذر وهو عالم بفقه الشافعي، وهو القول القديم للشافعي أنه يقتصر على المسح. لكن كيف يكون المسح عند من؟ عندك يا عبد الله. كيف يكون المسح عند هؤلاء العلماء؟ عند هؤلاء العلماء المسح كيف يكون؟ إذا قلنا المسح على الجبيرة كيف يكون؟ كل الجبيرة تأتي على الجبس كاملا، إن ظهر فيه أصبع أو تغسل الأصبع، ما بقي تمسح عليه بيمينك بيسارك، الأمر واسع، تمسح عليه. هذه المسألة والوقت يداهمنا، صحيح ينبغي التفصيل فيها، هذه المسألة نحتاج أن نفصل فيها. ويمكن أن نقول إن حالة الجبائر على حالتين، يمكن أن نقول إن حال لابس الجبيرة نوعان، يمكن أن نقول إن حال لابس الجبيرة، وما هي الجبائر عندما الذين لو نسألهم الجبائر؟ إيش عندك يا مازن؟ إيش الجبائر؟ مثل الجبس، مثل هذا الذي يطوى على بعض الكسور ولو ما فيه جبس، يطوى طيا على الكسر، على الورم، على الجروح ونحوه، مثل هذا الشاش اللي عندنا يستخدموه في المستشفيات، يعتبر من الجبائر. الشاش عنده جرح فيلف بالشاش، الشاش الأبيض هذا يعتبر جبيرة إن شاء الله. حال لابس الجبيرة، يمكن أن نقول إن حال لابس الجبيرة نوعان. النوع الأول من يتضرر بالماء، 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 النوع الأول من يتضرر باستعمال الماء، كصاحب البرد الشديد، البرد الشديد، ولا يوجد ما يستعين به على تسخين الماء، وإذا استعمل الماء على حاله ضره ذلك. إنسان في القطب الجنوبي مثلا أو في القطب الشمالي ثلوج، وجد شيء من الماء وأيقن أنه إذا استعمل الماء على حاله ذلك ولا يوجد ما يسخن به الماء هلك مثلا. ممكن نأتي بصورة أخرى، إنسان حصل له حريق شمل أعضاءه، فجاء الأطباء فكشفوا عن جراحه إلا قدميه، جعلوا عليهما جبيرتين، فباقي جسده من يديه ووجهه مفتوح لكنه قد أصابه الحرق. وهذا موجود، قد رأيت بعض الناس حصل له هذا، رحمه الله وغفر له، وهو أخونا خالد بن لكديش رحمه الله تعالى وغفر له، توفي في دماج قبل سنوات ليست قليلة رحمه الله. شاهد أن الأطباء كشفوا عن جسده وربما غطوا بعض الأماكن، لأن الحريق يتفاوت، في بعض الحريق يكون من الدرجة الأولى، بعضها الثانية، بعضها الثالثة، بعضها. المهم الأطباء هذا علمهم، أنا لا أدري هذه التفاصيل، لكني أسمعهم يقولون هذا حريق من الدرجة كذا، حريق هكذا يقولون. شاهد مثل هذا يتيمم، مثل هذا الصنف ماذا يا أخوان؟ يتيمم. ما الذي على مثل هذا الصنف؟ يتيمم. وعليه يتنزل قول من قال من الفقهاء بالتيمم من الجبيرة، على هذا يتنزل. إذن من يتضرر باستعمال الماء نقول له إيش؟ يتيمم. من القرآن الكريم يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن السنة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الأصل أصل عام، قاعدة عامة في نفي الحرج والعسر والضيق والضرر على المسلم والمسلمة، وهذا من سماحة الدين. في الباب ما رواه أبو داود في سننه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم احتلم، أي وكان الجو باردا، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. هذا الصحيح حديث ابن عباس، حديث جابر ضعيف أو ضعيف جدا. فأمر بالاغتسال، أي من بعض الناس الذين أجابوه، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إنما يكفيه هذا الصعيد، في رواية: إنما يكفيه أن يتيمم. هذا الحديث نص في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه في الواقعة، هذه فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من يتضرر باستعمال الماء ولو كان لابسا للجبيرة فنقول له: انزل إلى تيمم. ويدل لها قول الله عز وجل في: وإن كنتم مرضى، الحالة الأولى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قال الله: فتيمموا صعيدا طيبا. فدلت الآية على أن المريض إذا عجز عن استعمال الماء يتيمم صعيدا طيبا. وكذلك الجنب. الحال نوع الثاني، النوع الثاني من نوعي لابس الجبير ألا يتضرر من استعمال الماء، النوع الثاني ألا يتضرر من استعمال الماء، يكون لابسا للجبيرة لكن يستطيع أن يتمضمض، يستطيع أن يغسل وجهه، يستطيع أن يغسل يده أو يديه إلى المرفقين، يستطيع أن يغسل رجله أو رجليه. هذه الصورة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، صورة المستطيع لأجل لاستعمال الماء حصل فيها خلاف. فمن ألحقه بالمريض بالجبيرة قال يتيمم، الذي يلحقه بالمرض يقول: هذا رجل مريض قد وجد ما يمنعه من استعمال الماء في رجله أو يده وهي عضو من أعضاء الطهارة، فلينزل إلى التيمم لعموم الآية. وإن كنتم مرضى، إلى قوله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا، هذا قاله بعض الفقهاء. وأكثر الفقهاء كما تقدم على أنه يمسح على جبيرته ويغسل ما يستطيع، يمسح على جبيرته ويغسل ما يستطيع غسله. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، وقاله من فقهائنا الشافعية أبو ثور والمزني صاحب الشافعي، المزني صاحب الشافعي الإمام المعروف الذي كان يقول فيه الإمام الشافعي المزني ناصر مذهب، وانتصر له الإمام ابن المنذر، وكل هؤلاء من أئمة الوجوه أصحاب الوجوه في المذهب. يقول ابن المنذر: هذا القول كاد أن يكون إجماعا لولا الرواية الثانية في المذهب الجديد بأن عليه التيمم والمسح، لولا هذا لكان هذا كالإجماع، ولولا ما يروى عن ابن سيرين. قال: ولا أعلم عن غيرهما خلافا في هذا. الظاهرية يقولون يسقط المسح وغيره، حاصل هذا القول لا بأس به، يقول به الإنسان، فعلى هذا يمسح المريض وفاقا لقول عامة أهل العلم في الباب. وأما التيمم الذي يقوله الشافعية في المشهور فلا داعي له، لا داعي له. أختم بهذا الباب بمسألة اجتهد فيها ابن تيمية، وهي: لو أنه لبس خفين ثم سار في سفر وكان البرد شديدا، لو لبس خفين ثم سار في السفر كان البرد شديدا قارصا، كأن يكون في أرض الثلوج وهو يلبس خفيه. وأنبه على أن الخف، سألني الأخ، سواء يشمل ما كان من جلد وما كان من قطن وما كان من نحو ذلك، فكل ما ستر القدمين وجاوز الكعبين وكان لاصقا بهما فإنه خف، ولا يشترط أن يكون من مادة الجلد أو نحوها. أو كان هذا السائر يسير مع رفقة لا يمكنهم أن يتوقفوا، إذا وقف وخلع ثم مسح إذا أو غسل، والصورة إذا انقضت مدة المسح، فينقطع في طريق مهلكة. هل فهمنا هذه الصورة؟ مسافر يسافر في رفقة، هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى: مسافر في بلد الثلوج انتهت الثلاثة الأيام والثلج يتساقط في كل مكان والبرد شديد قارص، ولو وقف فغسل قدميه يخشى على نفسه من الضرر، فهل يستمر في المسح على خفيه مع انتهاء مدة المسح؟ هل فهمنا المسألة؟ هذه المسألة. صورة أخرى: رجل يمشي في ركاب قافلة مسرعة في أرض مخوفة، والقافلة تمشي ولا تتوقف إلا ما ندم، فيأتيه وقت الصلاة تكاد أن تخرج، ولو وقف فتوضأ وأخرج خفيه فغسل قدميه ذهبت القافلة وربما لحق بها الضرر، فهل له وهو راكب على بعيره أن يتوضأ ثم يمسح على خفيه مع انتهاء مدة المسح ثلاثة أيام بلياليها؟ يرى ابن تيمية اجتهادا منه أن له المسح حتى يزول ضرره، اجتهاد منه رحمه الله، اجتهاد منه، بل إنه عمل بهذه الفتوى. يقول رحمه الله: لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح، وقد انقضت مدة إيش؟ مدة المسح، وجد بنا السير فلم يمكن النزع، أي نزعنا لخفافنا وغسل أقدامنا، والوضوء، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، يحصل لهم ضرر ككون الأرض فيها قطاع طرق أو نحوه. فغلب على ظن اجتهاد منه في هذا الموضوع عدم التوقيت عند الحاجة، كما قلنا في الجبيرة، الجبيرة يجوز المسح عليها بغير مدة إلى أن يشفى، لما يقطع الجبس أو يقطع ذلك الموضع يبقى يمسح إلى متى؟ إلى أن يشفى. طيب لو بقي 3 أشهر هل له المسح؟ نعم له ذلك. ثم ذكر ابن تيمية ما يستدل به لذلك، هذا اجتهاد منه في هذا الموضع، اجتهاد له حظ من النظر، اجتهاد له حظ من النظر. وبهذا نكون أكملنا أهم المسائل وفروعها في باب المسح على الخفين. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وينفع به من شاء من عباده، أن يرزقنا الأدب مع العلماء وتعظيمهم تعظيما شرعيا، ومحبتهم وموالاتهم في الله عز وجل. ونسأل الله جل جلاله أن يتجاوز عنا ما أخطأنا فيه أو أسأنا فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. المقيم يوم مع ليلته، والمسافر 3 أيام بلياليها. يجوز له إذا أراد أن يختصر المدة جاز له، لكن أقصى ما يباح له في هذه الرخصة يوم وليلة للمقيم من المسح إلى المسح على الراجح، أو 3 أيام بلياليها من المسح إلى المسح على الراجح. نعم إذا حصل له حريق في وجهه وكان يستطيع أن يتوضأ فيما دون الوجه فعليه أن يتوضأ فيما دون الوجه، ويسقط الوجه. نعم لا يجمع، ما عندنا دليل على الجمع. حديث جابر في سنده الزبير بن خريق، هذه الزيادة منكرة، ليست في حديث ابن عباس في رواية الأوزاعي والوليد بن مسلم ونحوهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، ليست فيه هذه الزيادة، والحديث حسن حديث ابن عباس. طيب جزاك الله خير. لو تعذر عليه المسح يسقط. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. نعم هذا قول الشافعي في المذهب الثاني، أنه بعد أن يتيمم يعيد الصلاة، يعيد جميع الصلوات، هكذا نقل ابن المنذر في الأوسط عن الإمام الشافعي رحمه الله. والنووي وغيره من المشايخ لم يختاروا هذا، والراجح في مثل هذه المسائل اتباع الحجة والدليل، فهذا الذي نصح به الإمام أبو عبد الله الشافعي كما قدمنا مرارا. قال إسماعيل المزني رحمه الله هذا ما أملاه علي أبو عبد الله الشافعي رحمه الله مع إعلاميه نهيه عن تقليده في هذه المسألة، خالف المزني شيخه الشافعي، وليس هذا سوء أدب ولا تطاولا ولا افتئاتا إلا عند الجاهل المتعصب الغبي الذي لا يحسن الفهم ولا ينبغي أن يخاطب. فقول المزني رحمه الله كما قدمنا هو من أصحاب الوجوه، بل من أوائل أصحاب الوجوه في المذهب رحمه الله تعالى وغفر له. ومن ظن أن مذهب الشافعية التعصب للأقوال، أقوال المتأخرين وعقد الولاء والبراء دونها، فليس من الشافعية في شيء إلا مجرد الدعوى، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. عشرات المسائل، بل مئات المسائل، بل أكثر المسائل فيها خلاف. فأخذ قول عالم وترك آخر تحكم. ولهذا قال بعض كبار الأئمة الشافعية فيما سبق، وقد أشرت إليه فيما سبق، أنكروا عليه خروجه عن المذهب في بعض المسائل، وهو إنما يخرج لأقوال للشافعي أظهر من قول النووي والرافعي في المذهب. فكان يقول لهم: أنتم رافعية لا نبوية، أنتم رافعية لا شافعية، ونووية لا نبوية. وغضبوا عليه وعزل من القضاء، وكان من أعلم علماء زمانه رحمه الله. تعصب موجود في كثير من الأزمان، تعصب أيضا على الإمام ابن العطار بنحو هذا، والحديث في هذا له مجلسه إن شاء الله تعالى يأتي ذكره في غير هذا، فقد دخل علينا الوقت.